أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف في بيان مطلب الإطلاق واسم الجنس كما وصل في المحاضرة السابقة، ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الثانوي. هذا اللحاظ الآخر هو اللحاظ الذي يعني لحاظ الوجود الذهني للماهية، كما أن الماهية يمكن أن توجد بوجود خارجي وتلحظ تارة موصوفة بوصف وجودي وتارة توصف بوصف عدمي، فقد تلحظ بلحاظ في وعاء آخر الذي هو وعاء الذهن، لأنه عندنا كما يقال وعاءان، وعاء الخارج ووعاء الذهن. وفي وعاء الخارج قال بأنه يمكن أن توصف الماهية بوصفين متقابلين، وجود صفة العلم وعدم وجودها، ولا ثالث لهما، باعتبار أن الصفة أو الحصة الثالثة لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون هناك حصة جامعة بين الحصتين، يعني بين العلم وعدم العلم، هذا لا ممكن، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن في الخارج. فلذلك يقال أنه لحاظ الماهية في الخارج ينحصر في هاتين الحصتين، وهما لحاظها موصوفة مثلا بالعلم أو موصوفة بعدمه أو بعدم العلم. أما إذا تجاوزنا هذا العالم وذهبنا إلى عالم الخارج، فهل لحاظ الماهية في عالم الخارج يعني بنفس الكيفية التي تلحظ فيها الماهية في عالم يعني في عالم الذهن كما في عالم الخارج، أو لا؟ في عالم الذهن يوجد ماذا؟ يوجد فسحة ومجال أوسع. من الواضح جدا لو لم يكن بينهما فرق في اللحاظ وفي الحصاص لما أفرز المصنف بعض هذه يعني بعض هذه الأنحاء عن البعض الآخر، وإلا لقال الماهية عموما سواء كانت موجودة في الخارج أو موجودة في الذهن تلحظ بأن تكون إما موصوفة أو غير موصوفة ولا حصة يعني ثالثة لهذين اللحاظين. ولذلك يمكن لنا أن نقول كما يقول المصنف إذا تجاوزنا هذا الأمر وذهبنا إلى الذهن وتتبعناه عالم الذهن في معقولاته الأولية، طبعا المعقولات الأولية هي أول ما يعقل يعبر عنها، سمي معقولا لأنه يتعقل، سمي أوليا لأنه أول ما يحصل في العقل في قبال المعقول الثانوي، واضح؟ فهذا يقول إذا تجاوزنا عالم الخارج وتتبعنا وجود الماهية في الذهن بلحاظ المعقولات الأولية للذهن والتي ينتزعها الإنسان من الخارج مباشرة، لوجدنا أن للماهية ثلاث وجودات ذهنية، هذه الوجودات كل واحد يشكل حصة، كما أنه هنا لاحظناها بوجودين هنا أيضا نلاحظها. وعند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن حصص الماهية في الوجود الذهني أكثر من حصص الماهية في الوجود الخارج، فهنا ثلاث حصص كما هو معلوم. لكن عندما نقول بأنه يوجد هنا لحاظ ويوجد هناك لحاظ، فسيتبين بعد ذلك أنه توجد بعض الحصص المتشابهة، يعني يوجد ماذا؟ يوجد لحاظ للماهية مشابه للحاظ الماهية هنا، كما لو كانت مثلا ملحوظة موصوفة بوصف وجودي، وهنا يوجد ماهية ملحوظة بوصف عدمي، ولكن سيكون هناك ماذا؟ سيكون هناك خصوصيات للماهية بما أنها حصة للماهية الخارجية، يعني الحصة التي تكون جزءا من الوجود الخارجي للماهية خصوصياتها ومميزاتها تختلف عن الماهية الملحوظة بالوجود الذهني، تختلف. صحيح هذه ماهية ملحوظة بوجود خارجي، وهذه ملحوظة يعني هذه ماهية في الخارج وملحوظة بلحاظ وجودي أو مقيدة بقيد وجودي، وهذه مقيدة بقيد عدمي، وهذه أيضا ملحوظة بلحاظ وجودي أو مأخوذة بقيد وجودي، وهذه مأخوذة بقيد عدمي، ولكن لكل منهما مميزاته. نعم هما يتقابلان ويعني يتبادلان الدور من ناحية أن هذا لحاظ للماهية مع الوصف الوجودي، وهذا لحاظ للماهية مع الوصف العدمي أو مع القيد العدمي، ولكن باعتبار اختلاف الوعائين يعني وعاء الخارج ووعاء الذهن، فإن لكل ماهية وإن كانت مشابهة للحصة التي تقابلها في الوعاء الثاني، إلا أن لكل ماهية خصوصياتها ويعني ما يمكن أن تتميز به عن الأخرى. هذا يعني بيان حتى لا يتضح بأنه إذا كان الأمر كذلك فكأنه ماذا؟ فكأن الحصص هنا والحصص هناك متشابهة حتى من ناحية المميزات. نقول لا، هي متشابهة من ناحية القيود والأوصاف ولكنها من ناحية المميزات ليست كذلك. لحاظ الماهية الذي يمكن أن يوجد هو ثلاث لحاظ. اللحاظ الأول أن نلحظ هذه الماهية، يعني ماهية الإنسان في الذهن مع وصف زائد عنها، وهذا الوصف الزائد هو من قبيل مثلا صفة العلم حتى يتحد المثال. يعبر عن لحاظ الماهية في الذهن مع لحاظ وصف العلم، يقولون الماهية بشرط شيء هكذا، ويعبر عنها ماذا؟ بالمقيد باعتبار الإطلاق والتقييد، هذا مقيد. ثانيا هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أن نلحظ ماهية الإنسان وأن نلحظ معها أيضا عدم صفة العلم، بحيث يكون ذلك الأمر العدمي يعني اللي هو عدم صفة العلم ملحوظا مع الماهية مأخوذا كلحاظ، وهذا ما يسمى بلحاظ الماهية بشرط لا، وهذا أيضا مقيد باعتبار القيد أعم من كونه وجوديا وكونه عدميا. وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الأمرين، يعني هذا هو الفرق بين اللحاظين. الفرق بين لحاظ الماهية مقيدة بالوجود مقيدة بصفة العلم، والماهية الذهنية مقيدة يعني الماهية في الذهن مقيدة بصفة مقيدة بعدم صفة العلم، هو أن يعني قيد الماهية في الأولى يعني الذي هو بشرط شيء قيد وجودي، قيد الماهية في اللحاظ الثاني قيد عدمي، وأخرى تلحظ الماهية الذي هو اللحاظ الثالث بما هي، هي تلحظ بما هي، لا توحظ يلحظ معها لحاظ الوجود صفة العلم ولا لحاظ ماذا؟ لحاظ عدم وجودي صفة العلم، وتكون ماذا؟ تكون مطلقة، ويعبر عنها بلحاظ الماهية لا بشرط، يعني أي لا بشرط من ناحية العلم أو من ناحية عدم العلم، وهذا الذي يعبر عنه بالمطلق. فالماهية هنا ماهية الإنسان لم تقيد بأي قيد، لا قيد وجودي ولا قيد عدم. فهذه ثلاثة أنحاء يمكن أن تلحظ فيها الماهية في الذهن، أو قل ثلاث صور ذهنية للماهية، وكل صورة منها تختلف عن الأخرى وتشكل حصة من حصص لحاظ الماهية وماهية هناك، وكل منها في عرض الأخرى، هذه في عرض هذه وهذه، يعني هنا حص هذا إنسان، هذه صورة إنسان ملحوظ بصفة العلم، هذا إنسان ملحوظ بصفة عدل العلم، هذا إنسان مأخوذ بما هو مطلق من هذه من هاتين الصفتين. فنقول هذه صور ثلاث. ثم نرجع، هذه يعني هذه الحصص التي أشير إليها وهي حصص اللحاظ الخارجي للماهية، يعني الماهية عندما تكون موجودة في الخارج، هذه أيضا عندما ننظر إليها سنجد أن لها مميزات. هذه الماهية أو التي هي تكون حصص للماهية الخارجية أو الحصص الخارجية للماهية، نلاحظ أن لها مميزات تختلف. هذه المميزات هو أن الماهية باللحاظ الأول تلحظ ماذا؟ تلحظ موصوفة مع الوصف الوجودي، يعني معها صفة ماذا؟ صفة العلم، ماهية مأخوذة مع صفة العلم، يعني توجد صفة العلم معها. الماهية يعني الحصة الثانية من لحاظ الماهية، الحصة الخارجية للماهية مأخوذة مع صفة الجهل، يعني عدم العلم مأخوذة مع صفة الجهل وجود، والثاني عدمي، ولا ثالث لهم، باعتبار أنه لا يمكن لنا قبول مثل هذا الأمر، لأننا سنقول بأن الماهية يعني الثالثة أو الحصة الثالثة المفترضة التي يعبر عنها بالجامع بين المقيد بالوجود والمقيد بالعدم، هذه حصة مفترضة لا يمكن قبول هذه الحصة. لماذا لا يمكن قبول؟ لأنه يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين، وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر غير مقبول. لكن عندما ننظر إلى الماهية بلحاظها الآخر وهو لحاظ الماهية أو الحصص الذهنية للماهية اللي هي الحصص، لوجدنا أنها تتميز بخصوصيات ذهنية وجودية وعدمية، باعتبار أنها موصوفة تارة بهذا الوصف وتارة يعني بذاك، يعني بالوصف المقابل. فإذا لاحظنا أو أردنا أن نلاحظ الماهية، وهي ماهية الإنسان مثلا، فعندما تلحظ هذه الماهية مع صفة العلم أو تلحظ مع عدم هذه الصفة، يعني اللي نعبر عنها صفة الجهل أو عدم صفة العلم لعله حتى يكون العبارة دقيقة، أو تلحظ مجردة عن الوصفين، باعتبار أنه يمكن أن تلاحظ في الذهن أنها مجردة عن الوصفين، سنكون ماذا؟ سيتبين لنا أن هناك تميز للحصة الأولى، وتميز للحصة الثانية، وتميز للحصة الثالثة. عندما ننظر إلى الحصة الأولى سنلاحظ أن المميز لها هو لحاظ صفة العلم، هذا مميزها. عندما ننظر إلى الحصة الثانية الذي لا بشرط لا يعبر عنها، سنلاحظ أنها لحاظ يعني عدم صفة العلم، اللي هو لحاظ العدم. وعندما نلاحظ ماذا؟ عندما نلاحظ الحصة الثالثة سنلاحظ ماذا؟ سنلاحظ بأنه في الحصة الثالثة هو لحاظ ماذا؟ لحاظ التجرد عن صفة العلم وعن عدمها، اللي هو كما يقال لحاظ الماهية من حيثية، ليست يعني ملحوظة لا هذا ولا. فيؤخذ ماذا؟ ويؤخذ هذا اللحاظ ماذا؟ يؤخذ هذا اللحاظ اللي هو الأعم من هذا ومن هذا، اللي نعبر عنه بالجامع، يؤخذ ماذا؟ يؤخذ في هذه الحصة الثالثة ولا مشكلة فيها، باعتبار أنها من الأمور الممكنة على خلاف الوضع في الماهية في الخارج. نعم، هذه اللحاظات يعني هذه المميزات، صحيح هي تميز الحصة الأولى مميزة بأنها مأخوذة بأمر مع أمر عدمي، مثلا الأولى مع أمر وجودي، الثانية مع أمر عدمي، الثالثة مأخوذة مثلا لا بشرط لا من هذا ولا من ذاك، ولكن عندما نأتي إلى الحصة الثالثة، هذه الحصة هو يعني عندما نأتي إلى الحصة الثالثة سنجد أن الحصة الثالثة سنجد أن الحصة الثالثة أيضا مميزها أمر عدمي، لأنها مأخوذة لا بشرط، هذا لا بشرط أيضا أمر عدمي. لكن إذا لاحظنا نفس اللحاظ لا نفس قيود اللحاظ، لأنه هو مرة نأخذ اللحاظ ومرة نأخذ قيود اللحاظ، إذا لاحظنا نفس اللحاظ سنجد أن نفس اللحاظ أمر وجودي، ولكن تارة يتعلق بقيد وجودي، تارة يتعلق بقيد عدمي، فبالنتيجة المميز في نهاية المقام ليس هو اللحاظ وحده، بل هو ما صار مقيدا للحاظ، لأنه اللحاظ وحده أمر وجودي. ولكن لو لوحظت هذه القضية يعني باللحاظ وحده لكان ماذا؟ كل قيود هذه يعني كل قيود هذه الحصص وجودي، ولكن لما كانت الحصة الأولى قيدها هو العلم، والحصة الثانية قيدها هو عدم العلم، والحصة الثالثة قيدها عدم هذا وعدم ذاك، يعني التجرد من هذا وذاك، أصبح لكل منهما ما يميزه عن الآخر. فأصبح الأول مميزه أنه الأمر الوجودي، الأول والثاني مميزه الأمر العدمي، والثالث أيضا مميزه ماذا؟ الأمر العدمي، باعتبار أنه مأخوذ لا بالشرط من هذه الجهة. وهذه المميزات التي يعبر عنها يعني بهذه الخصوصيات يعبر عنها ماذا؟ يعبر عنها كما يقول المصنف بالقيود، اللي يعبر عنها بالقيود الثانوية. وأيضا يعبر عن الخصوصيات المميزات التي تتميز بها الماهية في الوجود الخارجي بالقيود الأولية، هذه وهذه في قباله. هذا خلنا نقرأ حتى نوصل إلى يعني رأس مطلب حتى نوقف عنده. يقول ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية، كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الأخريين، لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، أو لحاظ الماهية بشرط شيء، هذا التسمية أخرى، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم، وهذا نحو آخر من المقيد، ويسمى لحاظ الماهية بشرط لا، وثالث لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، وهذا ما يسمى بالمطلق أو لحاظ الماهية لا بشرط. وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء. طبعا عرضية حتى يقول بأنها هي ماذا؟ هي أقسام، هي أقسام، ليست يعني واحد منها مقسم والباقي، يعني هي في عرض واحد. يقول وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية وجودا وعدما، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظين. وأما الحصتان الممكنتان، هذا بيان المميزات الماهية في الخارج وفي الذهن، يعني حصة الماهية. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية خارجية وجودا وعدما، وهي وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها وتسمى الحصص الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانية، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. قال ونلاحظ أن القيد الثاني والمميز للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم، مرآة لقيد أول. هذه يقول هنا يبين أنه هذا عندما نلاحظ، يعني عندما تحصل هناك عملية مقابلة بين هذه الحصص بعضها مع البعض الآخر، يعني حصص الماهية في الخارج حصص الماهية في الذهن، عندما تحصل عملية المقابلة سنجد أن الماهية المميزة أو التي تتميز بالقيد الثانوي اللي هي الماهية في الذهن المقيدة بوصف العلم مثلا، سنرى بأنها مرآة للحصة الخارجية. يعني هذه ماهية موجودة في الخارج، وهذه ماهية موجودة في الذهن، سنجد أن الماهية الملحوظة بوصف العلم في الذهن هي مرآة لهذه الحصة الخارجية الأولى اللي هي حصة خاصة بالوجود الماهية في الخارج، يعني أو الحصة الخارجية للماهية. هذه الحصة الخارجية للماهية قيدها قيد أولي، هذه الحصة الذهنية للماهية قيدها قيد ثانوي. فيقول هذه الحصة اللي هي الحصة الماهية أو الحصة الذهنية للماهية هذه مرآة لتلك الحصة الخارجية، المرآة لا يعني حاكي يعني، وهذه الحصة التي في الخارج متميزة ليست بقيد ثانوي كما في الحصة الذهنية للماهية، بل بقيد أولي. بمعنى أنه ماهية الإنسان العالم في الذهن هي مرآة لهذا الإنسان الذي يتميز بهذه الصفة في الخارج. هذه الصورة التي أحملها للإنسان العالم هي مرآة لهذا العالم الذي يتميز ماذا؟ الذي يتميز عنا بالواجد للصفة. فعند ذلك يكون القيد الثانوي المميز للحصة الذهنية الأولى والتي هي لحاظ الماهية بشرط شيء مرآة لقيد أولي، من هو؟ هو وجود تلك الصفة خارجا ضمن الحصة الأولى وهي الإنسان العالم. ولذلك كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية الأولى أي للإنسان العالم، واضح هذا؟ كما هذا الحصة الثانية، كما أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا مرآة لقيد أولي هو عدم وجود تلك الصفة خارجا، الذي هو مميز للحصة الثانية من حصص الماهية في الخارج، فيكون لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الثانية، أي الإنسان غير العالم. واضح؟ أما هذا القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بلا بشرط وهو عدم كلا اللحاظين، والذي به تمتاز هذه الحصة عن الحصتين الأخريين من الماهية في الذهن، هذا ليس مرآة لقيده، هذا ليس له ما يقابله، وذلك لأنه لا توجد حصة ثالثة في الخارج لا واجد لصفة العلم ولا فاقد لهذه الصفة. يتضح من هذا ما هو؟ يتضح من هذا الكلام بأن المرئي والملحوظ بلحاظ الماهية بشرط شيء هو عبارة عن ماهية الإنسان المقيد، هذا اللي هي الماهية الخارجية بوصف العلم، والمرئي والملحوظ بلحاظ الماهية بشرط لا هو ماذا؟ هو عبارة عن ماهية الإنسان الفاقد لصفة العلم، أي المقيد بعدم وجود تلك الصفة. وكلا هذين النحوين من اللحاظ يحكيان عن ماذا؟ عن أمر المقيد. غاية الأمر أن القيد في الحصة الأولى أمر وجود، القيد في الحصة الثانية أمر عدمي. أما المرء والملحوظ بحاظ الماهية لا بالشرط فهو عبارة عن ذات الماهية التي هي محفوظة ضمن هذا المقيد وضمن هذا المطلق، أي ذات الإنسان من دون أن يلحظ معه وجود شيء أو عدم وجود ذلك الشيء. وإذا تجاوزنا هذا الأمر بما هو، يعني تجاوزنا اللحاظ بما هو ونظرنا إلى ما هو المرئي بكل لحاظ، لوجدنا أو أن اللحاظ بالنسبة إلى اللحاظ الآخر اللي هو الحصة هو جامع للحاظين للملحوظين للمرئيين في الأول والثاني. لماذا؟ لأنه عندما ننظر إلى الأول سنجد أن الأول هي عبارة عن ماهية الإنسان العالم، والمرئي والملحوظ باللحاظ الثاني هو عبارة عن الإنسان غير العالم، الإنسان ماهية الإنسان غير العالم، ومن المعلوم أنه الجامع بينهما هو ذات الماهية، يعني ذات الإنسان قد يكون عالما قد لا يكون عالما، والتي هي لم يلحظ له معه شيء ولا عدم ذلك الشيء، وهذا هو المرئي والمحكي والملحوظ باللحاظ الثالث اللي يعبر عنه اللا بشرط، فيكون جامعا بينهما كما هو واضح، وذلك لأنه منحفظ في ضمن المرء والملحوظ باللحاظ الأول وفي ضمن المرء والملحوظ باللحاظ الثاني. ولأجل هذا صح مثل هذا الكلام أن نقول أن المرء بالملحوظ باللحاظ الثالث أي لا بشرط جامع بين الملحوظين باللحاظين المتقدمين، يعني باللحاظ الوجودي واللحاظ يعني باللحاظ عفوا مع القيد الوجودي ومع القيد العدم، واضح؟ بدليل أنه منحفظ فيهما، فهو إذن ليس قسما في عرضهما، واضح؟ فهو ليس قسما في عرضهما لأن القسم لا يحفظ فيما يقابله من أقسام، وإلا لما كان قسما. أما إذا رجعنا إلى عالم اللحاظ بما هو لحاظ بدون أن ننظر إلى هذا الملحوظ، بدون أن ننظر لوجدنا أن هذا اللحاظ أساسا مخالف ومختلف عن اللحاظين السابقين، لحاظ الأول لحاظ شيء، لحاظ الثاني لحاظ عدم شيء، واضح؟ فمن هنا يمكن لنا أن نقول أن كلا منهما متباين وهما مباينان لهذا وهو مباين لهم، واضح؟ فلحاظ الشيء يباين لحاظ عدم الشيء وكل منهما عدم اللحاظين، ولأجل ذلك كان هذا حصة في عرض الحصتين الأخريين، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي. لماذا؟ لأنه يشكل قسما ثالثا من أقسام وجود الماهية في الذهن إضافة إلى القسمين الأولين، وهما بشرط شيء وبشرط لا. وبعبارة واضحة لو نظرنا إلى المرء والملحوظ بكل واحد من اللحاظات الثلاث، يعني التي يعني اللحاظات الثلاثة المتقدمة، لوجدنا أن المرء والملحوظ باللحاظ اللا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظ باللحاظين الآخرين، ولكن لو نظرنا إليه كلحاظ سنلاحظ ماذا؟ أنه مقابل لهما، وأنه ماذا؟ يعني مرة ننظر إليه على أنه يعني ملحوظ، وترى عليه على أنه لحاظ. بالملحوظ سنجد أنه ماذا؟ جامع بينهما. باللحاظ لا، هو قسيم لهما، فيكون ماذا؟ فيكون قسما ثالثا. ولذلك يعبرون ماذا؟ يعبرون عنه بالله بشرط القسمين. هذا نقرأ حتى يتوضح عندنا هذا الكلام. قال ونلاحظ، من وصلنا هنا؟ نعم. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية، هذا الكلام الذي أشرنا له. قال وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط، وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد أولي، باعتبار ليس له ما يقابله في الخارج، لأنه عدم اللحاظ وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بالشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، ذات الماهية. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما. وإن كانت نفس الرؤية يعني نفس اللحاظ متباينة واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاث، فاللحاظ اللا بشرطي بما هو لحاظ مقابل يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه أو التفت عفوا إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما، بدليل أنه محفوظ فيهما، بدليل حفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له باعتبار ما باعتبار أنه مباين. يعني القسم كما يقولون القسم قاطعة للشركة، واضح يعني. ويجب أن تكون القسم الحقيقية يجب أن تكون أقسامها متباينة. ثم إذا تجاوزنا كما يقول وعاء المعقولات الأولية الذهن إلى وعاء المعقولات الثانوية التي ينتزعها الذهن من معقولاته الأولية، لوجدنا أن الذهن أيضا ينتزع معقولا ثانويا يكون جامعا بين اللحاظات الثلاث للماهية، وهو عبارة عن لحاظ الماهية، لأن هذا العنوان محفوظ في ضمن لحاظ الماهية بشرط شيء، وضمن لحاظ الماهية بشرط لا، وضمن لحاظ الماهية لا بشرط، ثلاث لحاظات. لأنه إذا جردنا كل قسم من أقسام الماهية في الذهن عما يميزه عن غيره من الأقسام الأخرى فلن يبقى سوى عنوان لحاظ الماهية فيكون جامعا بينها، وهذا ما يسمى بالماهية لا بشرط المقسم. قسمي ومقسمي باعتبار هذا يكون جو قسم في قبال فيسمونه قسمي، هذا يعبر عنه مقسمي باعتبار أنه هو يكون مقسم لها، لكونها هي المقسم بين اللحاظات الثلاثة التي أشرنا إليها. وهذا هو الذي يميزها عن الماهية اللا بشرط القسم، لأن هذا يعني هذا المقسمي أساسا جامع بين هذه اللحاظات. والقسمي هو أحد تلك اللحاظات، واضح. بعد ذلك هذه هي المقدمة التي أشار إليها المصنف. بعد ذلك إذا يقول المصنف إذا يعني توضحت هذه المقدمة نقرأ هذا قبل لا نصل إلى هذه العبارة، نصل إلى هذه العبارة حتى نبدأ بها في المحاضرة القادمة. قال ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزع الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية، وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف، ولا بلحاظ عدمه، ولا بعدم اللحاظين. وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاث في الذهن، ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسمي تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي هنا هذا خطأ عندنا الكتاب. عفوا. وهذا جامع بين حظ ما هي شبت ويسمى لا, لا هذا الأول المقسمي. ثاني نعم ثاني إيه نعم هسه ماكو مشكلة. وتمييزا له عن لحاظ الماهية ألا بالشرط القسمي, لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن, وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. بعد ذلك يقول هذه كل المقدمة التي بعد هذه المقدمة نأتي إلى أنه اسم الجنس هل هو موضوع للماهية لا بشرط المقسمي لا بشرط القسمي, حتى نتبين بهذه القضية إن شاء الله في محاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله وصحبه.